أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. لم يلد فيكون مولودا، ولم يولد فيصير محدودا. جل عن اتخاذ الأبناء، وطهر عن ملامسة النساء. ولا يقال له حد ولا نهاية، ولا انقطاع ولا غاية، ولا أن الأشياء تحويه فتقله أو تهويه، أو أن شيئا يحمله فيميله أو يعدله. يخبر لا بلسان والهوات، ويسمع لا بخروق وأدوات. يقول ولا يلفظ، لا يقال كان بعد أن لم يكن، فتجري عليه الصفات المحدثات، ولا يكون بينها وبينه فصل، ولا له عليها فضل، فيستوي الصانع والمصنوع، ويتكافئ المبتدع تدعو والبديع. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في توحيد التيمية الجسمي الأسطوري، وانتهينا من الأسطورة الثامنة، التوحيد التيمي أتاكم بالذبح. الآن الأسطورة التاسعة، أسطورة تاسعة، دعوة للوثنية والشاب الأمرد. دعوة للوثنية والشاب الأمرد في بيان تلبيس الجهمية. لازلنا في نفس المورد. في بيان تلبيس الجهمية قال تيمية: فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، ولكن لابد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة، مناسبة ومشابهة، مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه. فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقين، أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك. وقال أيضا نفس المورد في بيان تلبيس الجهمية في الجزء الأول في صفحة 205، في صفحة 325-328، وقال أيضا: وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى، وإنما ذلك بحسب حال الرائي وصحة إيمانه وفساده واستقامة حاله وانحرافه. وقول من يقول ما خطر بالبال أو دار في الخيال فالله بخلافه ونحو ذلك، إذا حمل على مثل هذا كان محملا صحيحا، فلا نعتقد أن ما تخيله الإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك، فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك، بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان ويتخيلها على حقيقتها، بل هي على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقظته، وإن كان مراه مناسبا مشابها لها، فالله تعالى أجل وأعظم. إذن هذا المورد لابن تيمية، يقول الإنسان يرى ربه في المنام، ما عنده أي مشكلة هنا، لكن يقول الصورة التي يرى فيها تكون ليست مطابقة تماما، ليست مطابقة كليا، لا تماثل الحقيقة بتمامها، وإنما توجد مشابهة، يوجد مشابهة، يوجد مناسبة، وهذه مقدار المشابهة، مقدار التماثل، مقدار المطابقة يتناسب مع إيمان الإنسان. كلما ازداد إيمان الإنسان كلما جهات التطابق ازدادت، كلما جهات المشابهة ازدادت، كلما المناسبة صارت أكثر وأكد. وأيضا قال أن يعني لدفع الإشكال يقول أن رؤية الله في المنام ليس فيها نقص ولا فيها عيب، وإنما يقول النقص والعيب أين؟ يتعلق بالرائي وبإيمان الرائي، بفساد واستقامة الرأي، بصحة إيمان الرأي وفساد إيمان الرأي، باستقامة الرأي وانحراف الرأي. ويقول من الذي يقول بأنه أي شيء يخطر في البال، أي شيء دار عليه الخيال، أي شيء يتصوره الإنسان، أي شيء يجي في يأتي في ذهنه، أي شيء يحسبه على نحو المعادلة وغير المعادلة، يقول كل ما يخطر بالبال أو دار في الخيال فالله بخلافه ونحو ذلك من كلام. يقول إذا حمل على مثل هذا كان محملا صحيحا. إذن لاحظ، يعني من يقول أن الله لا يشبه أي شيء، أي شيء يخطر على البال أو أي شيء دار في الخيال فالله بخلاف هذا، لا يرضى بهذا الكلام. لا، يقول هذا إذا حمل على مثل هذا، يعني على ما على مبناه ما ذكره قبل قليل أو ما ذكره في المورد، يقول كان صحيحا. اشترط هذا الشيء، يعني يأتي إنسان يقول أنا لا أعرف ما هي ماهية الله، وكل لا نعرف هذا ما هي الماهية، نقول مجرد هذا نطبق هذا العنوان ليس كمثله شيء. إذن كل ما خطر بالبال أو دار في الخيال الله بخلاف هذا، أي شيء يأتي في ذهنك الله خلاف هذا، لأنه لا يشبه لا يماثل، لا يوجد مماثلة أبدا. هذا الكلام لا يقبله ابن تيمية. لماذا؟ لأن هذا الكلام هو كلام المعتزلة، هذا الكلام هو كلام الشيعة، هذا الكلام هو كلام أئمة أهل البيت، هذا الكلام هو كلام أمير المؤمنين، هذا الكلام هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا الكلام هو كلام الأنبياء والمرسلين، هذا الكلام هو كلام الأشاعرة. لكنه لا يقبل. ماذا يريد؟ يريد هنا، يريد فقط نفي المشابهة التامة، يريد فقط نفي التجسيم المثلي، التجسيم الأسطوري، تجسيم الشاب الأمرد، فقط يريد نفي الكلية. أما باقي التطابقات والتماثل والمشابهة لا يقبل بنفيها. لماذا؟ طبعا تتعجب أنت وتعجب لماذا لا يقبل بهذا. نعم لا يقبل، لأن أساس التوحيد الأسطوري الوهمي التيمي يعتمد على التجسيم، يعتمد على التشبيه، يعتمد على أخذ الصفات والعناوين التي أتت في القرآن والسنة على ظاهرها، لا يقبل التأويل أبدا. فإذا أنت نفيت كل تشبيه فقد فخخت وفجرت الفكر التيمي كليا، فلا يقبل بهذا. يقول هذا حتى هذا الكلام لابد أن يمر على مقياس التوحيد التيمي. بعد هذا أيضا قال فلا نعتقد أن ما تخيله الإنسان في منامه ويقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك. سنعرف هذا، أي أن الله في نفسه مطابق لهذا، يشبه هذا من كل الجهات. لا، يقول فإنه ليس في نفسه مثل ذلك، بل هو بل يتحدث يقول ليس فقط الله سبحانه وتعالى ليس يختلف، ليس أنه يختلف عما يراه الإنسان في المنام، وإنما يقول حتى الملائكة والجن أيضا ما يراه الإنسان من صور ملائكة وجن في المنام وفي اليقظة، يقول هي لا تشبه الملائكة والجن، لا تشبه حقيقة الملائكة والجن، لا تشبه ماهية الملائكة والجن، تختلف عنها. فهنا يقول الله بالأولى أن الصورة التي نراها تختلف عن صورة الله الحقيقية. هذا ما يريد أن يقول. يقول فلا نعتقد أن ما تخيله الإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك، فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك، بل نفس الجن، يأتي مثال الجن والملائكة، يقول بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان ويتخيلها على حقيقتها، بل هي على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقظته، وإن كان مرآه مناسبا مشابها لها فالله تعالى أجل وأعظم. أقول هنا أمور، طبعا كما قلنا هذا هو المعروف عن ابن تيمية، المعتزلة الأشاعرة طبعا يذكرون عن هذا الخط التوحيد الأسطوري، يعتبرون هذا كل الكلام من الحشو، فيعتبرون التيمية من الحشوية، أي يحشون أشياء. الآن لا نريد أن نذكر بأن يحشو المحشي أو لا أعرف الدولمة أو الكبة أو الدجاج، لا أعرف ماذا، حتى لا نثير غريزة الطعام الشهية للطعام وأصناف الطعام، ولو نحن ذكرنا هذا. إذن هو حشوي، يحشو كلام، كلمات، عبارات لا معنى لها، ليس فيها أصول، لا تعتمد على أصل. هذا الذي نقول نحن هو عبارة عن التقاط، هو عبارة عن لطنطة ينط من هنا وهناك، هذا هو ليس أكثر من هذا. فالحشوية هم التيمية، فيعرف الحشوية هي الطائفة التي تتمسك بالظواهر لا تقبل بالتأويل، تمسكوا بالظواهر وذهبوا إلى التجسيم والتشبيه وما يرجع إلى هذا. أقول إذن هنا، أقول هنا أمور. الأمر الأول، أقول هذا إقرار من ابن تيمية بصحة اعتقادات المشركين وتعدد آلهتهم وصحة عباداتهم، فكل منهم يرى ربه بالصورة المناسبة لاعتقاده في ربه، فمن يعتقد في ربه الصنمية الوثنية فيراه بما يناسب هذا ويخاطبه ربه وهو على هذه الصورة التي رآه فيها، ويأخذ تعاليمه وأحكامه الدينية من هذا الرب الذي رآه بالصورة المناسبة لمعتقده، فتصح عبادة الأصنام لأن الله تعالى قد أمر بها، لأنه أتى للعبد الوثني بصورة هذا الصنم أو ذاك، فهذا هو أمر الله وعلى العبد الإطاعة. وهكذا تصح عبادة من يعبد الملائكة والجن وعيسى وعزير عليهما السلام وباقي الأشخاص من بني الإنسان، وتصح عبادة بناء على مذهب التيمية، بناء على توحيد التيمية، بناء على فكر التيمية. نحن نقول بهذا، نقول فكر التيمية وتوحيد التيمية وكلام شيخ التيمية يستلزم هذا الشيء. أيضا علينا أن نلتفت بأن أهل الآخرة، أهل الدين، أهل الأخلاق، أهل الإنصاف، أهل الإنسانية من الأشاعرة، من المعتزلة، من الشيعة، طبعا يعتبرون البحوث الفلسفية والبحوث الكلامية بحوث خاصة تطرح في حلقات الدرس، تطرح لمن يتقبل هذا، لمن يستوعب هذا، لأهل الاختصاص، وتبحث هناك وتناقش هناك وتحصل المحاورات والمناظرات والمطارحات والمناقشات والردود والتعليقات والأخذ والعطاء هناك في المجال العلمي، في البحث العلمي، في المحافل العلمية، في المجتمعات العلمية التي تستوعب هذه المعاني. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان في المستوى الأقل من العلم من المعلومة، ليس عنده أوليات، ليس عنده حصانة فكرية، فيصعب أن يدخل هذا الإنسان إلى البحوث الكلامية والبحوث الفلسفية، لأنها ممكن أن تؤدي إلى الانحراف. والبحوث الأقل خطورة في البحوث الحوزوية، الدروس الدينية، في التفسير، في علوم الشريعة، علوم أصول الفقه، الفقه في الشريعة، يوجد كثير من الناس لا تتحمل وانحرفت وادعت ما ادعت. فكيف في بحوث الكلام والفلسفة؟ هذه فيها كلام خاص ووصية خاصة وتحذير خاص. فأهل الآخرة، أهل الدين، أهل الأخلاق، أهل الإنسانية، العلماء، العلماء من الشيعة، من الأشاعرة، من المعتزلة، يخافون على الناس، يخافون على أنفسهم، كي لا يدخل أحد بني البشر في شبهة، في فتنة، في انحراف، في ضلالة، يكون هو سبب في ضلالة هذا الإنسان فيتحمل ما وقع في هذا الإنسان من ضلالة. لكن من لا يملك الدين، لا يملك الأخلاق، لا يملك الرحمة، لا يملك الإنسانية، ماذا يفعل؟ يأتي بخزعبلات من هنا وهنا ويطرح، ويأتي بحشو هنا وهناك، ويطرح الكلام والمؤلفات أو الفقرات أو العلوم، تسامح أن نسميها بالعلوم، يطرح ما عنده من حشو على عوام الناس، إلى عوام الناس. ووقع من وقع، كثير من المغرر بهم قد وقعوا في ضلالة هؤلاء من أهل التكفير الحشوية، جماعة التوحيد التيمي الضال التكفيري القاتل. إذن أقول فهذا، وعلى أساس ما ذكره، على أساس مباني ابن تيمية، أقول وهكذا تصح عبادة من يعبد الملائكة والجن وعيسى وعزير. أنا حتى لا يفوتني هذا الأمر، فأنا أحاول أن أأتي بأمثلة، بنقوضات، بتطبيقات، بعبارات، بكلمات مبسطة، حتى تكون عامة وشاملة للجميع. الآن الغرض هنا نريد أن نبطل فقه التيمية في التوحيد الأسطوري الوهمي الخرافي الداعشي التكفيري، هذا هو الغرض من هذه البحوث. إذا خرجنا بهذه النتيجة الحمد لله. ليس الكلام مع من يسمع الآن، نحن نريد أن يصل هذا الكلام للآخرين، خاصة إلى المغرر بهم ممن ينخدع بأفكار التكفيريين وأهل التفخيخ وجماعة الدولة المارقة وجماعة الإرهاب. إذن يقول ابن تيمية، يستلزم كلام ابن تيمية ما نقول، وهكذا تصح عبادة من يعبد الملائكة والجن وعيسى وعزير عليهما السلام وباقي الأشخاص من بني الإنسان، وتصح عبادة الصلبان والشمس والقمر والكواكب والسماء والهواء والأرض والطيور والبقر والفيل والثعابين والفئران وغيرها من آلهة منتشرة في كل بقاع وأصقاع الأرض، فإنه أي الله، فإن الله قد أتى بصورة أو أتى بصور، أتى بصور وتجليات مختلفة حسب مستويات إيمان الناس، إلا التبرك والتشرف بنبي الله الخاتم الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم، وزيارة قبره الشريف وقبور الأولياء الشرعية وقبور الأولياء الزيارة الشرعية التي يمتثلها الزيارة الشرعية والقصد الشرعي، والزيارة الشرعية التي يمتثلها المسلمون المحمديون من السنة والشيعة، فهذه زيارة المأمور بها أو المسموح بها شرعا محرمة وممنوعة عند توحيد المارقة الأسطوري ويذبحون المسلمين عليها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه. سؤالنا لابن تيمية: إنك صححت حديث الشاب الأمرد الجعد القطط، فأي صفة من هذه الصفات موجودة في الله سبحانه وتعالى؟ ماذا قال؟ التفت إلى عبارته، يقول: ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه. إذن هي مشابهة، يوجد مشابهة. الآن هو ماذا قال؟ قال: شاب أمرد جعد قطط، وأيضا لا ننسى وفرة، شاب أمرد وفرة جعد قطط، وأيضا الصفات الأخرى سنأتي إليها باقي العناوين التي ذكرت. فأسأل سؤال لابن تيمية، لأتباع ابن تيمية، لأهل التوحيد الأسطوري، أقول: إنك صححت حديث الشاب الأمرد الجعد القطط، فأي صفة من هذه الصفات موجودة في الله سبحانه بحيث تتحقق المشابهة التي لابد منها كما تقول؟ وهل أن درجة الإيمان واليقين القصوى عند رسول الله إمام الموحدين عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والتسليم تستلزم أن تكون أو أن يكون التشابه في كل الصفات المذكورة حتى تتحقق المطابقة فيثبت الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط؟ إذن ماذا أبقيت لأهل الكتاب الذين اتخذوا عيسى إلها؟ ماذا أبقيت لهم؟ الأمر الثالث: لا بد أن تكون الصورة مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه. لا بد أن تكون الصورة مناسبة ومشابهة لاعتقاد، هو الذي قال لا بد أن تكون الصورة مناسبة ومشابهة لاعتقاده في ربه. أقول: ومن المعلوم أن لكل إنسان معتقد خاص في ربه، وعلى الأقل يقال أنه لكل أمة ملة، أو لكل أمة ولكل ملة، لكل ملة وطائفة ونحلة وديانة اعتقاد في الرب يختلف عن اعتقاد الآخرين. فهل يتفضل علينا التيمية فيقولون لنا ما هي الصورة التي سيراها عبدة الشيطان الذين يعتقدون أن ربهم الشيطان كما يعتقد غيرهم بربوبية البقر أو الفيل أو الفأر أو النار أو غيرها؟ وقد أكد تيمية هذه القضية في تناسب وتشابه صورة الله مع إيمان واستقامة الشخص ومع فساده وانحرافه، وأكد أنه لا نقص ولا عيب فيها. قال: وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى، وإنما ذلك بحسب حال الرأي وصحة إيمانه وفساده واستقامة حاله وانحرافه. الأمر الرابع قال تيمية: فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك. أقول المطابقة الآن يقول إن كان، فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك. أقول المطابقة، المطابقة يقول إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور. أقول المطابقة مع أي شيء؟ هل يكون إيمانه واعتقاده بلحاظ مطابقته لكلام وصور موجودة ومحفوظة عنده مسبقا، فتأتي صور الله، تأتي صور الله في الرؤيا وكلام الله في الرؤيا مشابها لتلك الصور والكلام المحفوظة، والكلام المحفوظة عنده الصور والكلام، الكلام والصور المحفوظة عنده، من أين حصل عليه؟ أي من أين حصل على هذا الكلام وهذه الصور التي حفظت عنده؟ فمن أين حصل على تلك المحفوظات؟ واضح الكلام؟ هو ماذا قال؟ ماذا قال التيمية؟ قال وليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى، ويقول وإنما ذلك بحسب حال الرأي وصحة إيمانه وفساده واستقامة حاله وانحرافه. هذا قال أولا. بعدها ماذا قال؟ قال فإن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك. لاحظ، إن كان إيمانه، إيمان الرأي، إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك. أقول مطابق لأي شيء؟ إن كان إيمانه واعتقاده مطابقا أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك. الآن هذه المطابقة لأي شيء؟ أولا أقول هذه، هل عند المطابقة لصور عنده وكلام عنده يطابق ما رآه ما عنده من محفوظات للصور والكلام، أو يوجد إيمان واعتقاد يطابق شيء آخر؟ هذا الذي نريد أن نستفهم عنه. إذن أقول المطابقة مع أي شيء، هل يكون إيمانه واعتقاده بلحاظ مطابقته لكلام وصور موجودة ومحفوظة عنده مسبقا، فتأتي صور الله في الرؤيا وكلامه، أي وكلام الله، لأنه ماذا قال؟ قال وسمع، أتي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلك. إذن الكلام عن صور وكلام، الكلام عن صور وكلام، أي الحديث عن صور وكلام. هل يكون إيمانه واعتقاده بلحاظ مطابقته لكلام وصور موجودة ومحفوظة عنده مسبقا، فتأتي صور، تأتي صور الله وكلام الله في الرؤيا مشابهة، مشابهة لتلك الصور والكلام المحفوظة، من أين حصل على تلك المحفوظات؟ أو يقصد أن إيمانه واعتقاده بلحاظ مطابقته للإيمان والمعتقد الذي دان به، الذي اعتقد به، الذي دان به، الذي دان به واتبعه واعتقده. وهنا السؤال في أن الإنسان المتدين والملتزم جدا بدينه ومعتقده البوذي أو الوثني أو اليهودي أو النصراني أو المجوسي أو الصابئي أو الحراني، فهل سيرى الله ويسمع كلامه في الرؤيا بنفس الصورة والكلام التي يراه ويسمعه فيها الصالحون المؤمنون والرسول الأمين عليه الصلاة والتسليم، فيرونه جميعا على صورة الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطاط؟ يعني المطابقة الآن بلحاظ الاعتقاد، كلما ازداد إيمانا كلما ازداد التشابه. الآن نأتي لكل ديانة، لكل ملة، لكل نحلة، لكل معتقد، كل واحد عنده دين. فالمتدين الملتزم دينيا الذي في درجة، في الدرجة القصوى من الإيمان حسب معتقده، من البوذية أو الوثنية أو اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الصابئية أو الحرانية أو غيرها، فإذا حتى أولئك عندهم تفاوت في الإيمان، فالذي هو في أقصى الإيمان، هل رؤية الرب هو نفس الرب لكن يتجلى بصور مختلفة حسب الإيمان وحسب المعتقدات كما يبين ابن تيمية، حسب مبنى ابن تيمية؟ فهل صاحب الإيمان الأقصى سيرى الله بنفس الصورة التي رأى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا أقصى إيمان في الإسلام، وذاك أقصى إيمان عند اليهود، وذاك غيره عند النصارى، وغيره عند المجوس، وآخر عند الصابئة، وآخر عند الحرانية، وآخر عند غيرهم. وهذه دعوة راقية جدا لتوحيد الأديان وتوحيد الحضارات حول الرب حول الرب الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط. ما أزل آخر الزمان يتحدث التيمية عن التوحيد ويذبحون الناس على التوحيد وباسم التوحيد ويفجرون أنفسهم ويخدعون ويغرون بالناس باسم التوحيد. لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه دعوة راقية جدا لتوحيد الأديان وتوحيد الحضارات حول الرب الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط. فإذا لماذا تكفرون الناس؟ لماذا الحروب والتفجيرات والذبح والإرهاب؟ نجتمع على الشاب الأمرد والسلام. الأمر الخامس، السؤال محير جدا وغريب جدا، ما هو؟ أن التيمية إذا كان شيخكم وإمامكم وزعيمكم، إذا سؤال محير جدا وغريب جدا نوجهه للتيمية، نقول يا تيمية إذا كان شيخكم وإمامكم وزعيمكم وولي أمر وولي أمركم شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الفكر والمعتقد، فلماذا أنتم تكفرون الناس جميعا وتسفكون دماءهم وتنتهكون أعراضهم وتستحلون أموالهم؟ فإذا كان الله الرب يأتي إليهم بالصورة المناسبة لاعتقادهم الصحيح لاعتقادهم الصحيح والفاسد والمستقيم والمنحرف، فيبلغهم الأحكام والإرشادات وهم يمتثلون لذلك ويطيعونه، فلماذا تعتبرونهم كفرة وثنية مشركين مرتدين؟ ولماذا الرب يغرر بهم فيأتيهم بالصورة المناسبة لاعتقادهم ثم يرميهم في النار بتهمة الكفر والإلحاد والوثنية والإشراك؟ ولماذا الرب يغرر بهم فيأتيهم بالصورة المناسبة لاعتقادهم ثم يرميهم في النار بتهمة الكفر والإلحاد والوثنية والإشراك؟ يعني الدليل البرهان ما ذكرناه قبل قليل أن ابن تيمية يصحح كل المعتقدات، إذن لماذا تسيرون على خلاف ما يقول به ابن تيمية، على خلاف ما يعتقد به ابن تيمية؟ ألا يوجد مجدد لفكر ابن تيمية في واحد الأديان على الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط؟ هذه الدعوة للتيمية لتجديد الفكر عندهم، لتجديد التفسير والتأويل لما يقول به ابن تيمية. أسطورة عاشرة، يرى ربه في اليقظة. أولا، قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، نفس المصدر نفس المورد جزء أول صفحة 325-328، يقول قال بعض المشايخ إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله، وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام، وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم، وما أظن عاقلا ينكر ذلك، فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه، إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره. لاحظ كيف يأتي بالحشو، حشو ليس أكثر. ما علاقة الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره؟ ما علاقة هذا بأن ترى الله؟ وأول الأمر، هل أنت يا ابن تيمية رأيت الله أم رأيت الشيطان؟ رأيت الله أم رأيت الدجال؟ رأيت الله أم رأيت الجن؟ رأيت الله أم رأيت المارد؟ وهذا أول الكلام، فما علاقة هذا بتقع الرؤيا للإنسان بغير اختياره؟ لاحظوا هذه استدلالات ابن تيمية، هذا هو مستواه. لاحظ نعيد العبارة، يقول إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله، وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم. أولا ماذا تحدث؟ تحدث عن رؤية العبد للرب، بعد هذا تحدث عن المنام. قال إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله، وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم. إذن تحدث عن رؤيا مطلقا ومطلقة، وبعد هذا تحدث عن الرؤيا في المنام. وما أظن عاقلا ينكر ذلك، فإن وجود هذا مما لا يمكن دفعه، إذ الرؤيا تقع الإنسان بغير اختياره. أقول يظهر من الكلام تسليم ابن تيمية بوجود قسمين من الرؤى. أولا رؤيا يقظة، وهذه هي التي عبر عنها، قال إذا رأى العبد ربه في صورة كانت تلك الصورة حجابا بينه وبين الله، وهنا إشارة لأن نفس الصورة تكون حجابا، هذا غير الكلام الذي يتحدث عنه في المنام. يقول وثانيا رؤيا نوم، وما زال الصالحون، ماذا قال عنها عن رؤيا النوم؟ قال وما زال الصالحون وغيرهم يرون ربهم في المنام ويخاطبهم. أقول وهنا تحدث عن عدم إنكار عاقل لذلك، وأن الرؤية هنا تقع بغير اختيار الإنسان ولا يمكن دفعها. إذن الكلام إن أسطورة عاشرة، يرى ربه في اليقظة. كان عندنا أولا قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية وذكرنا هذا الأمر. الآن نقول ثانيا قال تيمية: فلا نعتقد أن ما تخيله الإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك، فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك. أقول ماذا يقصد الشيخ ابن تيمية بالتخيل وتصور الإنسان لله في منامه ويقظته؟ قال ابن تيمية: فلا نعتقد أن ما تخيله الإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك، فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك. التفت جيدا، هذا الكلام، هذا المقطع يؤكد ما ذكرناه قبل قليل بأنه يتحدث عن رؤية الله في المنام وفي اليقظة. رؤيا يقظة قلنا قبل قليل، رؤيا يقظة قال تكون الصورة حجابا. هنا هذا الكلام يؤكد ما قلناه قبل قليل، يذكر اليقظة ويذكر المنام. لست أنا من أقول، هو من صرح بهذا. يقول: فلا نعتقد أن ما تخيله الإنسان في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك في منامه أو يقظته من الصور أن الله في نفسه مثل ذلك، فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك. أليف، أقول أليف: ماذا يقصد الشيخ ابن تيمية بتخيل وتصور الإنسان لله في منامه ويقظته؟ وإذا كان التخيل والتصور حال اليقظة ممكنا وموجودا كما يقول، فلماذا يحاول عدم إظهار هذا المعتقد والحديث عنه بصراحة؟ باء: إن أقصى محاولته هنا نفيه أن تكون الصورة مماثلة ومطابقة لصورة الله ولله في نفسه وبحقيقته. أقصى محاولته هنا هو نفيه أن تكون صورة مماثلة ومطابقة لصورة الله ولله في نفسه، مطابقة لصورة الله مطابقة لله في نفسه وبحقيقته. إذن أقصى ما يريد أن ينفي هنا أنه ينفي أن تكون صورة مماثلة ومطابقة لله ولصورة الله في نفسه وبحقيقته الخارجية، طبعا في نفسه وبحقيقته الخارجية، حتى لو لم نضف هذا، فما دام الحديث عن اليقظة فيكون الكلام في الواقع والخارج. أما المطابقة من وجه دون وجه فلا تنتفي. إذن أقصى محاولة ابن تيمية هنا نفيه أن تكون الصورة مماثلة ومطابقة لله ولصورة الله في نفسه وبحقيقته الخارجية. أما المطابقة من وجه دون وجه فلا تنتفي، بل لا ينفيها تيمية أصلا، فقد سكت عنها ولم ينفها، إضافة إلى تأكيده على أن المنفي هنا هو المطابقة والمماثلة الكاملة التامة، بين قوسين وضعت هذا حتى أميز هذه العبارة، إضافة إلى تأكيده على أن المنفي هنا هو المطابقة والمماثلة الكاملة التامة لنفس الله وصورته في نفسه وحقيقته الخارجية، حيث قال: فلا نعتقد أن الله في نفسه مثل ذلك، فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلك. أما المطابقة من وجه فلا ينكرها، بل لا يمكنه إنكارها، لأنه أثبتها وأكد عليها في نفس المورد وقال إنها حق عندما تحدث عن لفظ الرؤية، ثم فرع حديثه عن الرؤية في المنام، حيث قال في نفس المورد بيان تلبيس الجهمية، قال: لفظ الرؤية وإن كان في الأصل مطابقا فقد لا يكون مطابقا، وقد يكون التوهم والتخيل مطابقا من وجه دون وجه. هو الذي قال وقد يكون التوهم والتخيل مطابقا من وجه دون وجه، فهو حق في مرتبته وإن لم يكن مماثلا للحقيقة الخارجية مثل ما يراه الناس في منامهم. وقد يرى في اليقظة من جنس ما يراه في منامه، فإنه يرى صورا وفعالا ويسمع أقوالا. إذن هو تحدث عن وجود علم، وجود صور، وجود كلام، وجود تلقي، وجود خيال، وجود توهم. طبعا يأتيك جاهل يقول توهم وتخيل، نقول له ارجع إلى أبجديات المنطق وتعالى بعد هذا أسأل. إذن يوجد علم، يوجد تصور مرة يطابق كليا، يقول لا يوجد مطابقة كلية، هذا الذي يرفضه ابن تيمية. يوجد علم وتصور يطابق من وجه، يقول نعم يوجد علم وتصور يطابق من وجه، يقول وقد يكون التوهم والتخيل مطابقا من وجه دون وجه، فهو حق في مرتبته، وأن لم يكن مماثلا، نحن نقول وأن لم يكن مماثلا كليا تاما للحقيقة الخارجية. يعطي مثال يقول مثل ما يراه الناس في منامهم، وقد يرى في اليقظة من جنس ما يراه في منامه، فإنه يرى صورا وأفعالا ويسمع أقوالا. جيم إذا كان قد صرح هنا بالرؤية حال اليقظة في سياق الحديث عن الملائكة والجن، محاولة التشويش على الفكر وصرفه إلى رؤية الملائكة والجن، فإنه حتى على فرض التشويش والانصراف، فإنه يلد السؤال في ذهن كل إنسان عاقل أنه ما هو المانع في جريان نفس الكلام والمدعى في تخيل وتصور الله، في تخيل وتصور الله في حال اليقظة، فمن يدعي أنه يرى الله في اليقظة يقصد ما لا يقصد، يقصد تخيله وتصوره في يقظته وإن كان على خلاف حقيقة الله، فلا تطابقها ولا تماثلها كليا لكنها تطابقها من وجه، هذا الذي يقصده. أقول فمن يدعي أنه يرى الله في اليقظة يقصد، وضعت أنا نقطتين ووضعت هذه العبارة بين قوسين، يقصد تخيله وتصوره في يقظته وإن كان على خلاف حقيقة الله، فلا تطابقها ولا تماثلها كليا لكنها تطابقها من وجه، فكما يشاهد فكما يشاهد ويرى الناس الملائكة والجن بصورة إنسان شيخ أو شاب أو امرأة أو طفل، وبصورة حيوان كالطير أو الكلب، فإنهم يشاهدون الله بصورة إنسان أو حيوان وحسب مستويات الإيمان، وهذا ما تقولون به وتتمسكون به في الآخرة وتكفرون وتقتلون منكره. أنتم تقولون هذا الكلام بناء على استدلال ابن تيمية في المنام، ألا يرى الإنسان أو في الحقيقة في اليقظة؟ توجد روايات أتى الملك أو الجن إلى زيد أو عمر من الناس بصورة كلب أو بصورة قطة أو بصورة حية أو بصورة إنسان شيخ أو طفل أو امرأة، ألا يتمثل الجن أو الملك ببعض هذه الصور؟ فمن يعتقد بوثن بصنم أيضا يقول بأن الله يتمثل لي بهذا كما يتمثل الجن. أنت أتيت بالجن، فأقول ما هو المانع بما أتيت بالمثال للجن والملائكة، ينطبق هذا على من يدعي عبادة الله من باقي الأديان، كما تقول هنا كما يقال هنا يقال هنا. الآن تقول الله أشرف وأكرم وأنزه، نعم ذاك يقول أيضا لا يأتي بصورة كلب أو خنزير، ولا يأتي بصورة شاب قبيح، يأتي بصورة شاب جميل، يأتي بصورة شاب أمرد قطط، يأتي بصورة شاب يلبس الفضة أو الحرير وليس الذهب، ويضع يلبس كما عندنا المداس الجلد أو الكتان أو الإحياكة، لا يلبس المداس الذهب، ما هو المانع؟ إذن أيضا نزهنا الله ورفعنا الله عن وعلى منزلة الملائكة والجن، سبحان الله عما يقول المشبه المجسمة الحشوية. إذن أقول أعيد العبارة بعد أن بينت المعنى، أقول إذا كان قد صرع هنا بالرواية حال اليقظة في سياق الحديث عن الملائكة والجن محاولا التشويش على الفكر وصرفه إلى رؤية الملائكة والجن، فإنه حتى على فرض التشويش والانصراف، فإنه يرد السؤال في ذهن كل إنسان عاقل أنه ما هو المانع في جريان نفس الكلام والمدعى في تخيل وتصور الملائكة والجن فيجريه ويطبقه على الله سبحانه وتعالى، كما تحدث عن الملائكة يتحدث عن الله، كما يتحدث عن الملائكة عن حال النوم وحال اليقظة يأتي الحديث وجه الحديث عن الله حال النوم وحال اليقظة. إذن ما يقال في الملائكة يقال في الله، هذا هو الاستفهام، هذا هو الإشكال، هذا هو النقض. أقول ما هو المانع في جريان نفس الكلام والمدعى في تخيل وتصور الملائكة والجن حال اليقظة فيجري على الله أيضا في حال اليقظة. نفس الكلام يجري. فمن يدعي أنه يرى الله في اليقظة يقصد تخيله وتصوره، هذا عندما نبدي عبارة جديدة نقول يقصد تخيله وتصوره في يقظته وإن كان على خلاف حقيقة الله، فلا تطابقها ولا تماثلها كما يقال في الملائكة والجن، فلا تطابقها ولا تماثلها كليا لكنها تطابقها من وجه. فكما يشاهد ويرى الناس الملائكة والجن بصورة إنسان شيخ أو شاب أو امرأة أو طفل وبصورة حيوان كالطير أو الكلب، فإنهم يشاهدون الله بصورة إنسان أو حيوان وحسب مستويات الإيمان، وهذا ما تقولون به وتمسكون به في الآخرة وتكفرون وتقتلون منكره. سيأتي الكلام عن الآخرة. أقول فما أبقيتم لعبدة المسيح وعبدة الصليب وعباد البشر، وماذا أبقيتم للمجوس والسيخ والهندوس والبوذيين وعبدة النار والبقر والشجر والحجر، وما أبقيتم لعبدة الشيطان الرجيم الأشر. ثالثا يؤيد ويؤكد ما ذكرناه أن تيمية نفسه استدل برؤية الإنسان للملائكة والجن التي يتصورها الإنسان حال اليقظة وأنها تكون على خلاف حقيقتها، بنفس ما تحدث عن رؤية الإنسان للملائكة والجن التي يتصورها الإنسان حال النوم وأنها تكون على خلاف حقيقتها. فكلامه واضح جدا في وجود تصور وصور حال اليقظة وكذلك وجود تصور وصور حال النوم، وأن كل منهما تكون على خلاف حقيقتها. ماذا قال؟ قال بل نفس الجن والملائكة لا يتصورها الإنسان ويتخيلها على حقيقتها، بل هي على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقظته وإن كان مراه مناسبا مشابها لها، فالله تعالى أجل وأعظم. أقول فالكلام عن رؤية الله تعالى في نفسه في نفس السياق، وبنص الكلام يشمل رؤية النوم ورؤية اليقظة، وبسبب الفكر السقيم وتحجير العقل وقعوا في الخلط، فإنهم لا يعرفون معنى أن سلب ونفي الكلية لا يستلزم انتفاء الجزئية، فنفي رؤية اليقظة لصورة الله المطابقة والمماثلة كليا ومن جميع الوجوه لا يستلزم نفي رؤية اليقظة لصورة الله المطابقة والمماثلة من بعض الوجوه. فلو كان فيهم عاقل سوي لسأل نفسه عن التناقض الأولي في كلام شيخهم في قوله هي على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقظته وإن كان ما رآه مناسبا ومشابها. فكيف يجمع بين على خلاف ما يتخيله ويتصوره وبين وإن كان مناسبا مشابها لها؟ فلو سأل أحدهم نفسه لوجد المعنى واضحا والمبنى التيمي صريحا فيما قلناه من أنه لا يوجد تناقض. لماذا؟ لأنه ينفي الكلية والتطابق والتماثل من جميع الجهات لكنه لا ينفي التطابق والتماثل من بعض الجهات في اليقظة كما في النوم. يعني العبارة الأولى على خلاف ما تخيله وما يتخيله ويتصوره، يقول لا يوجد مطابقة كلية هذا ينفيه، لكن هنا وإن كان مناسبا مشابها لها يقول يوجد مطابقة من وجه. أسطورة 11 الرؤيا الفتنة الشجرة الملعونة، أو الرؤيا الفتنة والشجرة الملعونة. قال تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، في سورة الإسراء. عندي أمور. أمر أول، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول ولا إشارة ولا إمضاء على تقسيم السور والآيات إلى مكي ومدني. هذا أمر أول، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قول ولا إشارة ولا إمضاء على تقسيم السور والآيات إلى مكي ومدني. القاضي أبو بكر الباقلاني في الانتصار قال ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك قول، لأنه لم يؤمر به ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة، وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ، فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول صلى الله على محمد وآل محمد. إذن لا يوجد قول ولا إشارة ولا إمضاء على تقسيم الصور والآيات إلى مكي ومدني. هذا الكلام الأول للقاضي الباقلاني، يقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول. روى البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ولا زال الكلام للبخاري. وقال أيوب: سأل رجلا أكرم عن آية من القرآن فقال نزلت بسفح الجبل، وأشار إلى سلع، وأخرجه أبو نعيم أيضا في الحلية. أمر ثاني: المكي والمدني له اصطلاحات، منها عندنا أسطورة 11، عندنا أمر أول وعندنا الآن أمر ثاني. أمر ثاني: المكي والمدني له اصطلاحات، منها الأول: المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان نزوله بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بغير المدينة. ويوجد اختلاف فيما نزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء سفر الهجرة من مكة إلى المدينة. هذا الاصطلاح الأول. الثاني: المكي ما نزل بمكة وإن كان بعد الهجرة، ويدخل في مكة ضواحيها كمنى وعرفات والحديبية، والمدني ما نزل بالمدينة ويدخل في المدينة ضواحيها كبدر وأحد. ويوجد اختلاف فيما نزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم في غير مكة وضواحيها وغير المدينة وضواحيها. الثالث، المصطلح الثالث: المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. أقوال كثيرة. الرابع، المصطلح الرابع: المكي ما جاء بخطاب يا أيها الناس أو يا بني آدم ونحوه، والمدني ما جاء بخطاب يا أيها الذين آمنوا ونحوه. أمر ثالث: أقول بغض النظر عن تمامية وعدم تمامية كل تقسيم وكونه جامعا مانعا وعدم ذلك، فإن تعددها يكشف يقينا أنه لم يثبت في السنة الشريفة التقسيم إلى المكي والمدني. فلماذا إذن أوجد هذا التقسيم إن لم يكن قرآنا ولا سنة نبوية شريفة؟ فهل التقسيم ضرورة؟ وإن كان ضرورة فلماذا لم ينبه عليه ويرشد إليه القرآن ولا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم؟ أو أنه بدعة؟ وهل أنها بدعة حسنة أو أنها بدعة ضلالة يراد بها التدليس والتنطنط والشيطنة والتلبيس؟ واحتمال الخطورة المترتبة على التقسيم تكمن في وجود الغرض الماكر والدافع الخبيث والمستغل المدلس الذي أسس للتقسيم وشجع عليه فاستغله بحيلة ومكر لتحقيق ما يصبو إليه من فكر ومنظومة فكرية تختطف الإسلام وأصوله النقية وتؤسس لإسلام منحرف أسطوري خرافي عديم الفكر والأخلاق، فيكون التفخيخ والعبوات الناسفة على طول الزمان، فيكون التفجير للإسلام والمنظومة الأخلاقية الإسلامية من الداخل وباسم الإسلام ووسائله وأدواته، بل وآياته وأحاديثه ورواياته. فلا بد من الحذر والوعي الكامل لطرد كل مارق غريب وتكفير إرهابي شنيع. سنعرف بعض التطبيقات لهذا التحذير. أمر رابع: لا يوجد خلاف أبدا في وجود سورة قرآنية أو في وجود سور قرآنية تشمل آيات مكية كما تشمل آيات مدنية، وبحسب كل تقسيم من التقسيمات السابقة للمكي والمدني. وقد ثبت أيضا خلاف في العديد من الآيات القرآنية في كونها مكية أو مدنية. يوجد آيات يختلف عليها هل هي مكية أو مدنية، ويوجد سور فيها آيات مكية وآيات مدنية. وسورة الإسراء الآية التي نحن في مقام الحديث عنها من سورة الإسراء. وسورة الإسراء من السور المتضمنة الآيات المكية والآيات المدنية. والآية الشريفة مورد البحث: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وقع فيها خلاف في مكيتها ومدنيتها. أمر خامس: لا يخفى عليكم أن القرآن الشريف عندما يريد بالفتنة والشجرة الملعونة أئمة المارقة دواعش التكفير الفكري وغيره، فإننا نتيقن أنهم سيشدون الأحزمة لنسف ذلك المعنى حتى لو مزقوا القرآن كما فعل إمامهم الوليد بن يزيد أحد الخلفاء الاثني عشر الذين بشر بهم الرسول الأمين عليه وعلى آله الصلاة والتسليم. علامات تعجب طبعا. وهنا وبكل سهولة فالدس والتدليس جاهز، فيرفض وينفى وينتفي المعنى كليا بدعوى أن السورة مكية، بدعوى أن السورة مكية أو الإدعاء أن الآية الشريفة مكية وليست مدنية، فلا يأتي ذكر أي احتمال يخالفهم إلا على نحو الطعن والتسفيه. أمر سادس: نذكر بعض ما ورد في من تفسير للآية ونرى فيه بعض التطبيق لما ذكرناها علىه. قال الله تعالى: وإذ قلنا لك أن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ننبه إلى وجود معنيين في الآية الشريفة، وأقصد بهما أليف الرؤيا وباء الشجرة الملعونة، وليس شرطا أن يتحد المعنيين أو يتحد معنى الشجرة الملعونة مع أحد أطراف الرؤيا. الآن لا زال الكلام في الأمر السادس. فيه أولا تفسير الطبري وقوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم هو رؤيا عين وهي ما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أسري به من مكة إلى بيت المقدس باء. وقال آخرون هي رؤياه التي رأى أنه يدخل مكة، ويقول ذكر من قال ذلك عن ابن عباس جيم. وقال آخر ممن قال هي رؤيا منام، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى في منامه قوما يعلون منبره. ذكر من قال ذلك عبد المهيمن ابن عباس، عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن عباس عن جده سهل بن سعد قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني فلان ينزون على منبره نزو القردة، فساءه ذلك فما استجمع ضاحكا حتى مات. قال: وأنزل الله عز وجل في ذلك: وما جعلنا الرؤيا التي ريناك إلا فتنة للناس. إلى أن يقول الطبري يقول: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال أنا به رؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رأى من الآيات والعبر في طريقه إلى بيت المقدس، وبيت المقدس ليلة أسري به. وإنما قلنا يقول وإنما قلنا ذلك الطبري يقول وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب. لماذا؟ يقول: لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن هذه الآية إنما نزلت في ذلك وإياه عن الله عز وجل بها. إذن يقول الأهل التأويل أجمعوا على هذا، فنحن نقول بما قال به أو بما أجمع عليه أهل التأويل. إلى أن يقول: وعما قوله والشجرة الملعونة في القرآن. لاحظ الرؤيا شيء والشجرة الملعونة شيء آخر. يقول: وعما قوله والشجرة الملعونة في القرآن، فإن أهل التأويل اختلفوا فيها، فقال بعضهم هي شجرة الزقوم. ذكر من قال ذلك يذكر أسماء. وقال آخرون هي الكشوف عن ابن عباس، هي هذه الشجرة التي تلوي على الشجرة وتجعل في الماء، يعني الكشوثي. يقول: وأولى القولين في ذلك بالصواب عندنا قول من قال عنا بها شجرة الزقوم لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك. ثانيا تفسير القرطبي قوله تعالى: وإذ قلنا لك أن ربك أحاط بالناس. قال ابن عباس: الناس هنا أهل مكة، وإحاطته بهم إهلاكه إياهم، أي أن الله سيهلكهم. وذكره بلفظ الماضي أو ذكره بلفظ الماضي أي أحاط بالناس، وذكره بلفظ الماضي لتحقق كونه أي لتحققه لأنه سيتحقق يقينا. وعني بهذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم بدر ويوم الفتح. وأقول وهذا واضح، التفت جيدا. إذن ماذا تحدث؟ تحدث عن إحاطة، عن عذاب، عن إهلاك، عن وعد مستقبلي سيتحقق. التفت جيدا، سيتحقق إلى يوم بدر وإلى يوم الفتح. يوم الفتح أين؟ لمكة، فتح مكة. ويوم بدر أين؟ في المدينة، في مكان آخر. لاحظ، التفت، في وقت آخر وفي مكان آخر. إذن ممكن أن ينظر المفسر المؤول، ينظر إلى الحقيقة، إلى الواقع، إلى القصد، ويرى بأن القصد يطبق على مكان آخر، في مكان آخر، في وقت آخر. أقول وهذا واضح في النظر إلى المستقبل والوقوع والتحقق للحدث في المستقبل. ومن هنا يندفع أي إشكال يسجل على تأويل يشير إلى حدث مستقبلي في المدينة أو غيرها، وإن كانت السورة والآية فعلا مكية ونزلت في مكة وقبل الهجرة النبوية الشريفة. لأن لاحظ، عندما يمس الكلام، يمس أئمة الدواعش، ماذا يقولون؟ يقولون على أبسط تقدير، قلنا يقول الآية مكية، فكيف تتحدث عن حدث في المدينة وقبل الهجرة؟ هنا تفسير القرطبي، القرطبي يرد عليهم. إذا وإذا نقول قال القرطبي قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يقول في البخاري والترمذي عن ابن عباس في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين، رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. باء، أيضا كلام للقرطبي. باء، وقيل كانت رؤيا نوم وهذه الآية تقضي بفساده، وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيها وما كان أحد ينكرها. يقول رؤيا المنام لا يوجد فيها فتنة وما يوجد أحد ينكرها. الآن هو قبل قليل تحدث عن أمر مستقبلي، عن حدث مستقبلي، فإذا كانت رؤية صادقة تتحدث عن حدث مستقبلي، عن تهديد مستقبلي، عن وعد مستقبلي، لماذا لا فتنة فيها؟ جيم، وعن ابن عباس قال الرؤية التي في هذه الآية هي رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا زال الكلام قلنا للقرطبي. يقول جيم وعن ابن عباس قال الرؤية التي في هذه الآية هي رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يدخل مكة في سنة الحديبية، فرد فافتتن المسلمون لذلك، أو فرد فافتتن المسلمون لذلك، فنزلت الآية، فلما كان العام المقبل دخلها وأنزل الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وفي هذا التأويل يقول ضعف، لأن السورة مكية وتلك الرؤيا كانت بالمدينة. دال، وقال في رواية ثالثة أنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان ينزون على منبره نزول، ينزون على منبره نزول قردة، ينزون على منبره نزول قردة، فساءه ذلك، فقيل إنما هي الدنيا أعطوها فسري عنه، وما كان له بمكة منبر، ولكنه يجوز أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة. وهذا التأويل الثالث قاله أيضا سهل بن سعد، هذا التأويل الأخير الذي هو تحت عنوان دال. يقول هذا التأويل الثالث قاله أيضا سهل بن سعد رضي الله عنه. إذن ماذا قال في دال؟ وقال في رواية ثالثة أنه عليه السلام رأى في منام بني مروان ينزون على منبره نزول القردة، فساءه ذلك، فقيل إنما هي الدنيا أعطوها فسري عنه، وما كان له بمكة منبر، ولكنه يجوز أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة. يقول وهذا التأويل الثالث قاله أيضا سهل بن سعد رضي الله عنه، وقال سهل إنما هذه الرؤيا هي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى بني أمية ينزون على منبره نزو القردة، فاغتم لذلك وما استجمع ضاحكا من يومئذ حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت الآية مخبرة أن ذلك من تملكهم وصعودهم، يجعله الله فتنة للناس وامتحانا. وقال الحسن بن علي في خطبته، الحسن بن علي عليه السلام في خطبته في شأن بيعته لمعاوية، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قوله تعالى والشجرة الملعونة في القرآن، قال ابن عباس هذه الشجرة بنو أمية، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفى الحكم، الحكم أبو مروان نفى الحكم. وهذا قول، يقول وهذا قول ضعيف محدث، والسورة مكية، فيبعد هذا التأويل إلا أن تكون هذه الآية مدنية، ولم يثبت ذلك. وقالت عائشة لمروان، عائشة رضي الله عنها لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه، فأنت بعض أو فضض أو فضاضة من لعنت من لعنة الله أو من لعنه الله. أيضا هنا سؤال للقرطبي، ماذا قال؟ برر، لاحظ، يقول: وهذا قول ضعيف محدث بالسورة مكية، فيبعد هذا التأويل. لماذا؟ وإذا كانت سورة مكية، أنت قبل هذا ذكرت تحدث عن أنها مكية، ومع هذا قلت الحدث سيكون والانتقام سيكون في بدر وفي فتح مكة، تحدثت عن حدث مستقبلي في الزمان وعن مكان آخر، لكن هذا بسهولة وبجرة قلم كما يقال قال لأنها مكية مع وجود الروايات. لاحظ متى قال هذا؟ قال هذا مع ما أتى به من قول عن ابن عباس، قال هذه الشجرة بن أمية، تفسير عن ابن عباس، عن صحابي، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا أتى بقول عائشة رضي الله عنها لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه، فأنت بعض من لعنة الله أو فضض من لعنة الله أو فضاض من لعنة الله، فأنت بعض من لعنة الله. ومع هذا يخالف هذا. ما هو السبب؟ يقول هذه مكية وهذه مدنية، هذه مكية وهذه الحادثة حصلت في المدينة. لاحظ، أتوا ببدعة وأسسوا البدعة وحكموا البدعة على النص، قدموا البدعة على النص. تفسير ابن كثير يقول: تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم محرضا له على إبلاغ رسالته. هذا ابن كثير يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم محرضا له على إبلاغ رسالته ومخبرا له بأنه قد عصمه من الناس، فإنه القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته. قال مجاهد والحسن وقتادة في قوله: إن ربك أحاط بالناس، أي عصمك منهم. قال البخاري عن ابن عباس: وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس. قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة أسري به. والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الزقوم، أخرجه البخاري والإمام أحمد، إلا فتنة أي اختبارا وامتحانا. وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم، أخرجه ابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن ابن عباس. قال: لما ذكر الله هذا الزقوم خوف به هذا الحي من قريش. قال أبو جهل: هل تدرون ما هذا الزقوم الذي خوفكم به محمد؟ قالوا: لا. قال الثريد بالزبد: أما لئن أمكننا منها لنزقمنها زقما، لنزقمنها زقما. فأنزل الله تعالى والشجرة الملعونة، وأنزل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، لما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى الجنة والنار ورأى شجرة الزقوم فكذبوا بذلك. حتى قال أبو جهل: لعليه لعائن الله، عليه لعائن الله، هاتوا لنا تمرا وزبدا، وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول: تزقموا، فلا نعلم الزقوم غير هذا. روي ذلك عن ابن عباس ومسروق والحسن البصري وغير واحد، وكل من قال إنها ليلة الإسراء فسره كذلك بشجرة الزقوم. واختار ابن جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء، وأن الشجر الملعون هي شجرة الزقوم. قال الإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، أي في الرؤيا والشجرة. لاحظ، أحدهم ينقل من الآخر، أحدهم يقلل الآخر، يأتي بنص العبارات، أي في الرؤيا والشجرة. وقوله: ونخوفهم، أي الكفار، بالوعيد والعذاب بالنكال، فما يجدهم إلا طغيانا كبيرا، أي تماديا فيما هم فيه من الكفر والضلال، ذلك من خذلان الله لهم. انتهى كلام ابن كثير. أتيت بكل كلام ابن كثير، هذا الذي قاله ابن كثير في هذا المورد، في هذه الآية، في هذا النص، في هذا التفسير. لاحظ كم يوجد من الأقوال، كم يوجد من الآراء، كم يوجد من التفسيرات، كم يوجد من التأويلات، لم يأتي إلا بهذا، إلا بهذا الاحتمال. أقول: أمر سابع، ذكرنا أن الآية الشريفة تضمن الرؤيا والشجرة الملعونة، وتبين مما سبق أن من معاني الشجرة الملعونة وتأويلاتها الحكم ومروان وأولاد مروان الأربعة أئمة التيمية، وأولاد مروان الأربعة أئمة التيمية خلفائهم من الاثنى عشر الذين تنبأ بهم الرسول الكريم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم. هذا معنى. والمعنى الآخر وهو الرؤيا، الفتنة التي رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية آل أبي سفيان وآل مروان ينزون ويتسلطون على منبره نزو القردة. هذا في الأمر السابع قلنا أولا. ثانيا، لاحظ أن ابن كثير لم يذكر غير معنى واحد وهو ليلة الإسراء وشجرة الزقوم، بالرغم من أن كلامه واضح في وجود أقوال وتأويلات وتفسيرات أخرى. ماذا قال؟ وكل من قال إنها ليلة الإسراء فسره كذلك بشجرة الزقوم. كل من قال إذن يوجد غير هؤلاء، وكل من قال إنها ليلة الإسراء فسره كذلك بشجرة الزقوم. واختار ابن جرير أن المراد بذلك ليلة الإسراء، وأن الشجرة معناها شجرة الزقوم، قال لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك، أي في الرؤية والشجرة. ثالثا، هل لاحظتم خطورة استغلال التقسيم إلى مكي ومدني؟ فبالرغم من كونه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولم يرد أي إشارة عنها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مع كل ذلك فإن خط التكفير الفكري والتفخيخ الداعشي يقدم ويحكم التقسيم المكي المدني على النص الوارد عن الصحابة وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبكل جرأة يأتي أحدهم برواية عن صحابي كابن عباس أو غيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيرفضها ويبطلها مدعيا أن هذه الآية مكية أو الأخرى مدنية وثالثة غير ذلك، وهكذا حسب الموارد والمقامات، إنه قياس باطل، وأول من قاسه إبليس. رابعا، البداية والنهاية. الجزء السادس، ذكر الأخبار عن خلفاء بني أمية. قال ابن كثير عن سعيد بن المسيب قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية على منابرهم فساءه ذلك، فأوحى إليه إنما هي دنيا أعطوها، فقرت به عينه وهو قوله وما جعلنا الرؤيا لتريناك إلا فتنة للناس. باء في تفسير الرازي. والقول الثالث، قال سعيد بن المسيب قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بني أمية على منابرهم فساءه ذلك، وهو قول ابن عباس. والإشكال المذكور عائد فيه لأن هذه الآية مكية، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة منبر، وما كان له بمكة منبر، فكيف هؤلاء يصعدون ويتسلطون على المنبر؟ يقول الرازي، ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يبعد أن يرى بمكة أنه له منبر يتداوله بنو أمية، ما يوجد مشكلة، يرى أنهم يتداولون منبر، سواء المنبر كان في مكة أو في المدينة، أو لا يوجد إشكال أنه يرى أنه هذه أيضا من الأمور الممكنة، أنه يرى أنه سيكون له منبر في المدينة، ويأتي بنو أمية في النتيجة يتسلطون ويغتصبون المنبر. جيم، قال أيضا فخر الدين الرازي في تفسيره أيضا جزء 20، قال ابن عباس الشجرة الملعونة في القرآن، لاحظ تحدث قبل قليل عن الرؤيا، الآن يتحدث عن شجرة ملعونة. يقول الشجرة ملعونة في القرآن بنو أمية، يعني الحكم بن العاص، قال ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام أن ولد مروان يتداولون منبره، فقص رؤياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقص رؤياه على أبي بكر وعمر، وقد خلا في بيته معهما. يقول فلما تفرقوا سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحكم يخبر برؤيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاشتد ذلك عليه واتهم عمر في إفشاء سره، ثم ظهر أن الحكم كان يستمع إليهم فنفاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الرازي وما يؤكد هذا التأويل قول عائشة رضي الله عنها لمروان لعن الله أباك وأنت في صلبه فأنت بعض من لعنه الله. خامسا، كلمة الرؤيا مصدر للفعل رأى، وكذلك لاحظ كلمة الرؤيا هذه الأليف الممدودة، الرؤيا كلمة الرؤيا مصدر للفعل رأى، وكذلك رؤية التي بالتاء المربوطة رؤية وكذلك رؤية أيضا مصدر للفعل رأى. فإن أردت الرؤيا في المنام تقول رأيت الرؤيا، رؤيا بالألف الممدودة رؤيا، وإن أردت رؤيا العين في اليقظة تقول رأيت رؤية. فإذا كان الظاهر أو الأظهر أو المنسبق للذهن من المعنى القرآني هو الرؤيا في النوم، فلماذا ذهب المنهج التيمي إلى التأويل أو المعنى المرجوح أو غير الأظهر أو غير المنسبق ابتداء إلى الذهن؟ لماذا ذهب إلى هذه وفوق كل هذا لماذا ذهب إلى هذه وقال بالرؤية بالعين وفي اليقظة؟ لاحظ الآية القرآنية ماذا استخدمت؟ استخدمت الرؤية بالألف الممدودة، أي الرؤية التي في النوم التي تدل على المعنى الأظهر، المعنى الأسبق، المعنى الراجح أنها الرؤيا في النوم في المنام. لماذا التيمية كما في المصطلح غلسوا على هذا الأمر، تركوا هذا الأمر؟ لم يتحدثوا عن هذا الأمر، أخذوا القضية مسلمة بأن المقصود هو الرؤية البصرية، فتحدثوا عن الإسراء وما حصل في الإسراء، وطبعا وقعوا في إشكال فسجلوا عليهم بأن إذن هذا المعنى إذا الرؤيا بأن هذا الإسراء يكون إذن في المنام وليس في الحقيقة، فبدأوا يؤولون ويؤولون ويؤولون. لماذا؟ لا يريد أن يأتي بعنوان النوم والرؤيا في النوم حتى يبتر الحقيقة، حتى يدلس، حتى لا يأتي الكلام عن رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخصوص بني أمية آل مروان وآل أبي سفيان. هذا هو الغرض من هذا، مهما يكون يحاول أن يدافع، مهما يكون يحاول أن يدلس. أما في مقام آخر يقول يحلها ألف حلال، المهم هنا يريد أن يدافع. نطة أخرى ينط هناك وهناك، هذا بحث آخر. أقول وفوق كل هذا فإنهم يخالفون النصوص، هذا منهج التيمي، وفوق كل هذا فإنه يخالف النصوص ويحكمون التأويلات والمعاني المجازية والمرجوحة وغير الظاهرة، يحكمونها ويقدمونها على النصوص. إذن وصلنا إلى الأمر الثامن. الأمر الثامن، نحن ذكرنا هذه الأسطورة حتى نصل إلى الأمر الثامن، ذكرنا ما ذكرناه من كلام في هذه الأسطورة حتى نصل إلى الأمر الثامن، نتحدث عن منهج التيمية، لأن الكلام تتحدث عن الرؤية، ونحن مع هذا المورد مع ابن تيمية يتحدث فيه عن الصور وعن الكلام في اليقظة وفي النوم، وعن الشاب الأمرد في اليقظة أو في النوم. إذن عندي أمر ثامن يأتي الكلام إن شاء الله فيه. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلي اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد.